اللحن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بل ما زال الكلام في الآية الأولى من آيات سورة النبأ، سورة الأنبياء، حيث قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فقد تعرضنا في هذه الآية أولا أن هذه الآية كمفهوم تعطي مفهوما متعلقا بمسألة الغفلة، وكيف أن الغفلة والإعراض عن الحجج ومشاكل ذلك هي من الأمور، أعظم الأمور التي يبتلى بها الإنسان في مقام رد الحق وعدم الإيمان بالحق وعدم الإذعان بالحق. الإعراض والغفلة عن الحجج ومشاكل ذلك هو مناط الكفر، كما يأتي كما لعلكم قارئين في بحث العقائد، هو مناط الكفر الجحود. وأحد طرق الجحود هي هذه، هي عبارة عن الإعراض والغفلة عن الحج الله سبحانه وتعالى فعلا، بخلاف الغافل ابتداء من دون إعراض، فذاك لا يسمى كافرا أو جاحدا ومشاكل هذه المسائل، ويلحق حينئذ بالمستضعف. تعرضنا في ضمن هذه الآية نحن فعلا إلى البحث أولا عن الفرق بين قرب واقترب، وطبقنا قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى مسألة أن الذي اقترب إلى الناس هل هو أول شيء اقترب الناس إلى حسابهم أو اقترب الناس من حسابهم، باعتبار أن السيد الطبطبائي الله يرحمه تعرض لهذه المسألة، وحاولنا أن نبين أنه لا فرق بين من وإلى في بحث اقترب، بل يجعلون أحد معاني من إلى في هذا المورد كما نقلنا عن بعض كتب اللغة. ثم وصل بنا الكلام إلى هذه الفكرة، مسألة أنه ما المقصود من اقتراب الحساب، هل المقصود اقترابه نفس الحساب أم أن المقصود اقتراب يوم الحساب، حيث أن الله تعالى يقول اقترب للناس حسابهم. فإذا أخذت الحساب كحساب كفعل كحدث فإن الحساب لا يقترب ولا يبتعد، فيكون إسناد الاقتراب إليه إسنادا مجازيا بلحاظ اليوم. فذكرناك قلت ماذا نسبة الاقتراب إلى إسناد الاقتراب إلى الحساب، إسناد مجازي مثل جرى الميزاب، باعتبار أن الذي يقترب حقيقة هو اليوم. هذا احتمال موجود وأصر عليه بعض المفسرين مثل السيد الطبطبائي، حيث قال بأن الغرض من الآية متعلق بالتذكير من الحساب، متعلق بتخويف الناس، وتخويف الناس يتعلق بماذا؟ بالحساب أعمالهم، لا بمجرد يوم الحساب فعلا، فأن الذي يتعلق بأعمال الناس هو الحساب لا يوم الحساب. فالله تعالى يريدك أن تلتفت إلى آياته وتتذكر آياته، وهذا الالتفات إنما يتعلق إذا ذكرك بالحساب لا بيوم الحساب. يعني أنت معاقب على إعراضك، أنت معاقب على تغافلك، أنت معاقب على عدم تأملك بالآيات. فبما أن العقاب والتحذير يكون على الأعمال، فالمقصود اقترب للناس حسابهم، لا اقترب للناس ماذا؟ يوم حسابهم فعلا. هذا هو رأي نظرية السيد الطبطبائي في الميزان فعلا في موضوع تفسير أنه هذا المقصود الحساب لا يوم الحساب، كأنه يعتقد أنه إذا فسرنا أن المقصود من الحساب يوم الحساب يلزم من ذلك أنه كأنه ليس هناك تحذير بلحاظ الأعمال، فكأن ينحصر التحذير بلحاظ الأعمال إذا كان المخوف به ذات الحساب لا يوم الحساب. نعم أنت بعرف حتقول لي ماذا، ما أنا أيضا أخاف من يوم الحساب لحاظ أعمالي فعلا، بالي أدري حتقول هذا الكلام، بس إحنا عم نشرح كلامه وما عم بشرح كلامك أنا فعلا، فما في يعتبرك موجود فعلا في مقام بيان المسألة فعلا. فهو المقصود من الحساب واقع الحساب، لا مقصود منه يوم الحساب. نعم من يقول بأن المقصود من الآية يوم الحساب له شاهد لطيف، هو اللي ذكرناه سابقا، له علاقة بالتناسب في الصور ما بين مطالعها وخواتيمها فعلا. تتذكروا في الجلسة السابقة نقلنا لكم اسم كتاب طويل عريض اسمه مراصد المطالع بين في تناسب المقاطع والمطالع، إذا تتذكروا هذا الكتاب، هذا الكتاب مال الصيوطي، حيث ذكر أن كل السور القرآنية هناك تناسب فيها ما بين صدرها وذيلها، وحاول يستقرئ الآيات ما بين من سورة البقرة إلى سورة الناس استقرأ كل السور. ها إيه ما ذكر الفاتحة، ونحن بينا نكتة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وثم قسم العالمون إلى ماذا؟ غير أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالون. على كل حال بغض النظر هذه المسألة ما تقدمت معنا نحن في المقام، يدعى أنه في الآية هنا إذا واحد لاحظ التناسب ما بين المطالع والخواتيم سوف يكون المقصود من الحساب يوم الحساب لا ذات الحساب، باعتبار أن الآية في آخرها آخر سورة الأنبياء أو أواخر سورة الأنبياء، هي السورة صارت 112 آية لكن في أواخر سورة الأنبياء من 96 إلى 100 هناك ورد هكذا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصارهم إلى آخر الآيات، فإن المحذر منه في أواخر السور هو ماذا؟ ويوم الحساب، لأن المحذر منه في آخر السور هو ذات الحساب. فمن يؤمن بأن الخواتيم قرينة على المطالع يمكن له أن يجعل إحدى قرائن أن المقصود من الحساب يوم الحساب ما جاء في ختام هذه الآية فعلا. ولطيف أنه إذا واحد كمان يمكن له أن يبرز نقطة أخرى في المقام على أن المقصود يوم الحساب لا ذات الحساب، باعتبار أنه عادة الذي دائما الله تعالى يتكلم عن الغفلة عنه في أكثر من آية، الله يتكلم عن الغفلة عن مين؟ عن الحساب، مو عن يوم الحساب، لا عن ذات الحساب، كما في قوله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا، هو يوم الحساب لا أنه ذات الحساب فعلا. فإذا واحد قبل بأن الله تعالى يتحدث في صور أخرى عن الغفلة عن يوم الحساب لا عن ذات الحساب، وهو نفس يوم الحساب أهوال يوم القيامة لعلها من أعظم الأهوال، مو من أنها مجرد أهوال لا يحذرها الإنسان، والقرآن يؤكد دائما على أهوال يوم القيامة كما يؤكد على صعوبة الحساب، يؤكد على ماذا؟ على صعوبة نفس يوم الحساب فعلا. فقد واحد يقول بأنه هذا أنسب كما فهم كثير من المفسرين أن المقصود من اقترب للناس حسابهم اقترب للناس يوم حسابهم، لأن المقصود اقترب للناس ذات الحساب فعلا. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. المسألة الرابعة المطروحة في هذه الآية هي في قوله تعالى: اقترب للناس. ما المقصود من الناس في هذه الآية؟ اتفقت كلمة المفسرين على أن المراد الجدي من كلمة الناس في هذه الآية خصوص المشركين، المقصود منهم خصوص المشركين، والدليل على ذلك ماذا؟ قوله في ذي بعد ذلك: وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. دائما يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أشخاص ماذا؟ أشخاص مش ملاح، عشان أقول كلمة ثانية، أشخاص مش كويسين، مو جيدين، أشرار، نعبر كنت أشرار، مو خيرين، أشخاص ها؟ إيه بل أشخاص أشرار غير 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 معتد بهم. فالله تعالى مقصود من الناس الذين لهم هذه الأوصاف هم الأشرار. أما حضرتك صحيح أنك قد تغفل عن يوم القيامة وما شاكل ذلك، لكن أن غفلتك لا تكون غفلة إعراض، أنت غفلتك تكون غفلة ماذا؟ غفلة سهو، غفلة جهل، غفلة التهاء، أما مش غفلة إعراض ولهو عن ذكر الله وما شاكل ذلك، ولا بنعتبرك ماذا؟ مثلهم، نعتبرك مشرك، حالك كحالهم فعلا في المقام. ها أظن مشكلة هذا المعنى، أظن هذا المعنى أنه كله جاحد، يعني مقصودنا من الكفار، يعني مطلق الكفار الجاحدين. نشوف يمكن أن يكون هناك حساب من دنيا وحساب
يصير يهددهم في نفس الحساب، فبصير المناسب نفس الحساب أكثر من مناسب يوم الحساب.
على كل حال الذي وعد بالحساب هو الذي وعد بيوم الحساب، فإذا لم يصدقوه في التعبير بيوم وجود يوم الحساب لن يصدقوه في وجود يوم الحساب، يعني الذي وعد بالحساب هو نفسه الذي وعد في يوم الحساب في المقام. لا لا يا صح، أصلا خلاف السياق الآية. ما يعبر عن هذه التعابير غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هذه أوصاف المؤمنين، هذه أوصاف المؤمنين، مؤمنين يتطلعون بالنبي ويقولون أتأتون السحر، مؤمنين أي مؤمنين هؤلاء، يعني المؤمن الغافل يمكن له أن يقول أن النبي يأتي بسحرا؟ ممكن بعض المباني ممكن، بس صعب شوي علي بس أنا أتعقلها شوي صعبة في المقام. فأصل كون المقصود من الناس في الآية المشركون أو الكفار أو الجاحدين هذا أمر متسالم عليه، لكن وقع الكلام فيما بينهم أنه كيف يدل عليه. في قولان، في قول أنه يدل عليه كلمة الناس بمعنى استعمال الناس في المشركين أو الكفار، فبتكون من باب الاستعمال ماذا؟ المجازي. في قول آخر هو اللي بيّنه السيد الطبطبائي في الميزان أن تدل عليه من باب تعدد الدال والمدلول كما قرأتهم في علم الأصول، لأنها من باب ماذا؟ استعمال كلمة الناس في الجاحدين أو المشركين أو الكفار، بل استعملت الناس في معناها المطلق وقيدت بمين؟ وقيدت بلحاظ الآيات الأخرى في المقام. لذلك هو عنده عبارة شوي صعبة يمكن تفهموها، بس خاص بأن هذا المعنى هو، يعني عندما يقول وبالجملة فرق بين أخذ المجتمع موضوعا للحكم واستثناء أفراد منه غير متصفة به، وبين أخذ أكثر الأفراد موضوع الحكم ثم نسبة لحكمه إلى الكل مجازا ونحن فيه من القبيل الأول دون الثاني. النسبة إلى البعض ليس مجاز، النسبة إلى البعض حقيقة، لكن من باب ماذا؟ تعدد الدال إلى تعدد الدال والمدلول. ذكر الناس وأريد كل الناس، ثم ماذا فعلنا؟ قيدنا، استثنينا، أخرجنا من ليس لهم هذه الصفات. هل شو نسميه؟ تعدد الدال ومدلول. بخلاف ما لو قلت ابتداء كلمة ناس مستعملة بمين؟ بالكفار والجاحدين، فهذا يكون استعمالا مجازيا. سيد الطبطبائي يقول لأ، المقصود المعنى الأول أن استعملت الناس بمعناها العام الشامل للكل، ثم استثنيت منها مين؟ من ليس لهم أولئك الوصاف، كما هو كل أبواب ماذا؟ تعدد الدال والمدلول كما قرأتم في علم الأصول فعلا. ثم يقول بعد ذلك في السؤال الخامس في المقام أنه ما معنى اقتراب الحساب، عندما يقول اقترب للناس حسابهم. هذه الآية يقال نزلت في أي سنة؟ يقال نزلت قبل الهجرة. احنا هلا اي سنة؟ قل قبل سنة من الهجرة او سنتين من الهجرة نزلت هذه الآية. احنا في اي سنة الان؟ 1440 للهجرة، يعني صار 1440 سنة نازلة هذه الآية. اقترب للناس حسابهم، شو هذا اللي اقترب وصاروا ماذا؟ 1440 سنة فعلا. ها؟ إيه لو بتعدين. أنه كيف يوصف، كيف يوصف يا شيخ محمد، كيف يوصف كيف يوصف ذلك الوعد سواء كان الحساب أو يوم الحساب، كيف يوصف ذلك بالاقتراب مع أنه ماذا؟ مع أنه صارنا 1440 سنة ومرشحة للزيادة يعني.
بالي.
ها؟ بالي. هذه بكلمات المفسرين، طبعا في تفسيرين للمفسرين. في تفسير المفسرين أنه يقول من قال لكم بأن المقصود من الحساب يوم الحساب؟ مين قال هكذا؟ مقصود من الحساب الموت، فأنه هي قيامتك الصغرى ما هي؟ يوم مماتك. مقصود من قيامتك الصغرى هي يوم مماتك، فحينئذ المقصود من اقترب للناس حسابهم يعني يوم موتهم. والحمد لله كل واحد منكم ماذا؟ الموت قريب منه الحمد لله، فإذا تتم الآية، لكن خلاف ظاهر الآية على كل حال الدعوة هذه في المقام. بعضهم قال بأنه المقصود من الاقتراب المعنى المصدري، يعني أنتم في حال اقتراب، يعني اقترب للناس حسابهم يعني ماذا؟ يعني أنتم دارم اقتراب دار شو؟ أنتم في حالة الاقتراب بغض النظر قديش هي المسافة. قد تكون ماذا؟ قد تكون مسافة من هناك إلى آخر الدنيا عبارة عن ماذا؟ عن مليار كيلومتر، ما أدري فعلا كم. فإذا خليك معي شوي. فإذا المقصود من اقترب للناس حسابهم ماذا؟ أنه أنا في حال التقرب، في حال الاقتراب، ما أني اقتربت من المنتهى، أنا في طور ماذا؟ في طور الاقتراب. فإنه لا إشكال بأن كل يوم يمر يجعلك ماذا؟ يجعلك أقرب إلى يوم القيامة. وهذا أيضا خلاف ظاهر ماذا؟ خلاف ظاهر الآية. من هنا المفسرين عمدة بياناتهم توجهت إلى تفسيرات ثلاثة أخرى غير هذه التفسيرين. هناك تفسيرات ثلاثة أخرى لمعنى اقتراب الحساب. المعنى الأول هو أنك قريب بلحاظ الله تعالى، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه كما في قوله تعالى بالنص في سورة الحج ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف، يعني أنت كل هذا 1400 سنة حاصين ونطوال هي عند الله ما صاروا يوم، هيدا اللي أنتوا هلا عم بتعدون أن والله طولت هي عند الله ماذا؟
ما صارت يوم بعد، بس في يوم بخبرونا فعلا ما صارت يوم بعد إلى الآن، ألف سنة مما يعد. فهو اقتراب بمقياس الله، وإن كان بمقياسكم ماذا بعيد جدا، لكن بمقياس الله تعالى ماذا هو قريب، هو قريب جدا. مثل مثلا إذا بتشوف نملة هنا بتروح لهناك تقول ما شاء الله قريب جدا، لكن النملة ماذا تقول بعد الدين في كل هالمسافة بعد؟ ما فيش شيء تقريبا، يعني مع قياس مع فارق أنك أنت أصغر من النملة بلحاظ الله. فلا كل حال، فإذا إيه بالي، فالله تعالى يقول بمقياس، بمقياس الله تعالى. إيش مقياسك أنت؟ الله تعالى يراك قريبا، ما أنت مثل إن راه قريبا ويرونه بعيدا. الله تعالى يراه قريبا ويهددكم بما يراه ماذا؟ بما يراه قريبا. الله بيهددك بمقياس وما يهددك بمقياسك أنت في المقام. مش معاجبك تقيس على مقياس، ما تقيس، أنا بيهمني أنا مقياس. مثل أنه إنما يخاف من يعجل، إنما يعجل من يخاف الفوت. عادة ليش أنت تستعجل؟ بدك تروح بسرعة على البيت، بتخاف انه مثلا والله اذا ما رحت هلا على البيت يصير في عجقه سير ما ادري ايش في المقام. ليش انت بتروح تعمل تاخذ سارك منه لهذا بس يقتل لك اخوك؟ شو تخاف لما تروح تقتل بسرعه ما يموت في المقام؟ بس واحد يخاف من فوات الغرض، شو بيسوي؟ يستعجل. الله مش مستعجل، انما يعجل من يخاف الفوت. عاده الانسان بخاف، بس كل انسان هذا بتحسه مستعجل على مساله، لانه ماذا؟ ليش انت تركض وراء ليلى؟ بتخاف ماذا اذا ما رحنا عند ليلى الان؟ ماذا لعلها تنام، لعلها تكون نامت ليلى وتزوج عمر، فاسوي ما نروح نتزوجها بسرعه في المقام. فانما يعجل من يخاف الفوت. فعلا الله ما بيخاف الفوت. وين بدك تروح؟ خبرني بس، بدك تروح على محل خبرنا وين هو بس، وفوت الله تعالى اذا يمكن لك. فعلى مقياس الله تعالى، الله بيهددك على مقاييس، ما يهددك على مقاييس. ليش يهددك على مقاييس؟ هذا وجه قوي، مش وجه سهل هذا. أنا أعتقد يتناسب مع أنهم يراهم. إيه بالي، هذا يتناسب مع الآية، هذا يتناسب جدا مع سياق الآية. أنا بالحق تهديد ونص. ما بدأ تهديد؟ شو تحس بالتهديد الآن هلا؟
أنا شايفه بعيد. مقاييس.
ها؟
إذا شايفه بعيد مش
حاسس بشيء. ما أنت ما بتعرف، أنت ما معمّ عليك أنت. ما أنت معمّ عليك. عذرا، هو معمى عليك أنت. لو كان هو واضح بالنسبة لك أوكي، بس ما هو معمى عليك. يقول لك هو قريب عندي أنا، بتقول له قديش قريب يعني؟
مش
ما تدرك أنت قديش هو. فطالما ها أنه يبقى قريبا بلحاظك،
مش
هيأثر
بنفسي
بوصف. عذرا أنت طالما أنه معمى عليك، لو ذكر لك هذا، لو قال الله تعالى بعد يومين من مقياسي سوف يكون العذاب، أفهم كلامك أنا. الله ما حدد وقت من عنده. الله ماذا قال؟ قال عندي قريب. لعله قريب عنده عبارة عن ماذا؟ عن يوم، عن نص يوم. لعله عبارة عند الله تعالى ماذا؟ ربع يوم. لعله عند الله تعالى ساعة. ها؟ طب دقيقة. ها؟ لا قريب شو فيها؟ قريب ليش شو فيها؟ قريب شو فيها؟ بعده قريب المقام. نفس التعمية، ما بتدرسوا التعمية بعد فكرة التعمية. انت ليش بتعمي مسألة حتى تهولها؟ انت ليش مثلا عندما يقول ماذا وما أدراك الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ليش بتعمي مسألة بتغميها؟ ليش تقول بس جسم؟ دائما التعمية أحد طرق التهويل هي التعمية. والله حتشوف مني شيء بعدك مو شايفه، مو شايفه بحياتك. التعمية احدى طرق ماذا؟ التهديد والتهويل. اذا انتم ما تكونش صديقة عربية باعتبار بعدكم عن اللغة، بس ان العرب هو بيفهموا ان التعمية هي طريق من طرق التهويل. التعمية هي دائما طريقة من طرق التهويل والتعظيم في المقام. عقل حال هذا الوجه الاول نتركه في ايه الف. مين قال انه يوم؟ مين قال يوم؟ قال لعله ساعة، لعله ساعة، لعله ساعة، لعله نصف ساعة. مين قال؟ مين حددها؟ النقطة الثانية في القرب يصدق على ماذا؟ يصدق على الدقيقة وعلى الساعة وعلى المئة ساعة، كله قريب. نعم بصير أوضح، بصير أوضح الخوف، بس هذا بعضها مش خايفان. النقطة الثانية في التقريب الثاني المذكور لهذه الآية هي تطبيق قاعدة مروية عن النبي وأمير المؤمنين وغيره من أهل البيت، مروية هذه الرواية في آثارنا وآثار السنة أيضا، قاعدة اسمها كل آت قريب، كل آت قريب فعلا. شو هو البعيد؟ الذي وقع وفاته. أما كل شيء سوف يأتي ماذا؟ هو قريب، لأنه ما إذا ما أجى اليوم سوف يأتي ماذا؟ غدا فعلا في المقام. لا، هو نفسه القريب، نفسه ذاك القريب. أنت عم بتقول بالمعنى ذاك أنه لا، أنا في طور الاقتراب. هنا لا، نقول هذا الذي سوف يصلنا ماذا؟ هو قريب. يعني لست أنا في حالة التقرب إليه، هو قريب، بل هو قريب فعلا في المقام. فالقريب كل آت قريب، يعني كل شيء له وقته. مثلا تقول بعد سنة، سنة قريبة، هي بتمر الأيام وتأتي ماذا؟ وتأتي هذه السنة فعلا. القسم القول الثالث في المقام، توجيه الثالث، هو الاقتراب النسبي المقصود. شان الاقتراب النسبي يعني أنت إذا قايست ما قبل رسول الله بما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، سوف تجد أنه مر أكثر مما بقي. صار قديش صاروا مثلا الأنبياء من زمن آدم للنبي محمد صلى الله عليه وآله؟ صار مثلا في 8000 سنة افترضوا، مثلا الآن ماذا هو؟ أقل مما أكثر من 8000 سنة المفروض يكون أقل من 8000، هكا يقولون هم، الله يسامح. فلا أقول حال أنت رأيك 60 مليار أنت؟ فلا أقول حال، أنا بتقبل أراءكم كلها على كل حال، ما عندي مشكلة. بس بالنتيجة الدعوة هذه الثالثة أنه بلحاظ ما مضى، أنه قريب بلحاظ ما مضى فعلا. يعني إذا قايست النسبة ما بين قبل النبي وما بعد النبي، فترى أنه ما قبل هو أقرب، أنه ما بعد أقرب مما قبل فعلا. هذه وجوه خمسة ذكرت لكم الآن، أنا أقربها في بالي الأول، يعني فعلا هذا اللي ذكرناه الآن، يعني إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اللي ما بيقبلها شوف الوجه الثاني يقبل. نعم،
الوجه الثاني وغالبا وبينته وغالبا في معنى
إيه بالي، بس نحن كلامنا كان هناك بحث لغوي، هذا معنوي لا بأس به. إيه بالي صحيح، بالي يتناسب جدا. بالي بعد في بحث في النقطة في هذه الآية أيضا هناك سؤال أيضا، تعرفوا ما معنى الغفلة؟ يعني السهو عن الشيء، مو هكذا؟ ما معنى الإعراض؟ يعني ترك الشيء تعمدا. كيف الله تعالى يجمع بين الغفلة والإعراض في جملة واحدة؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شلون أنت تكون غافل عنه ومعرض عنه في آن واحد؟ معنى غفلتك عنه أنك أصلا مو ملتفت له، معنى أنك معرض عنه أنك ملتفت له لكنك ماذا؟ تعمدا ماذا تركته. فكيف تجمع بين الغفلة والإعراض فعلا؟ بلي
مع كثرة الإعراض صاحبها
نسي النور، نسي النور بلي حاضين. لا بأس، على كل حال هذه أيضا لها أجوبة كثيرة، أنا مجمع فيما بين الأجوبة أربع أجوبة لهذا السؤال. سؤال جواب الأول أن المقصود أنه لا نسلم أنه يشترط لصدق عنوان الغفلة عدم الالتفات بالمرة، بل يكفي لصدق عنوان الغفلة أن لا ترتب الأثر الصحيح على الشيء. مثل هذه بيسموه بالبلاغة ماذا؟ بس تخبر واحد بخبر وهو يعلم تنزله منزلة شو؟ منزلة الغافل والجاهل. عندما أقول لك شو يسموه مثل شو؟ أقول لك أنت مؤمن، أقول لا الصلاة واجبة. عندما تقول له الصلاة واجبة، هو لأنه ما بيصلي، تعرف هذا ما بيصليش أبدا هذا، فتقول له ماذا؟ تعرف أن الصلاة واجبة، فنزلته منزلة الجاهل، لأنه لا يرتب ماذا الأثر على علمه. في المقام كل من لا يرتب الأثر على فعله نسميه ماذا؟ غافل فعلا في المقام. فهم غافلون عن الحساب لا لأنهم لا يتصورونه، بل هم متصورون للحساب، لكن بما أنهم لا يرتبون أثر أن هناك شخص، أن هناك يوم حساب، فبما أنهم لا يرتبون ذلك الأثر سميوا أنهم غافلون. فهم غافلون عن الحساب بمعنى أنهم مع تصورهم للحساب لا يرتبون الأثر، ومعرضون يعني معرضون عن هذا الحساب باعتبار أنهم مع معرفتهم به لا يلتفتون إليه فعلا في المقام. بل ماذا يفعلون؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون. هذا الوجه هو الذي ذكره صاحب الميزان في التفسير، هذا الوجه هو الذي ذكره صاحب الميزان. فالغفلة والأعراض متعلقهما شو بيكون؟ واحد نفس الشيء. متعلقهما واحد، غفلتهم عن الحساب وإعراضهم عن الحساب. معنى غفلتهم عن الحساب أنهم لا تصوروه على حقيقته، معنى إعراضهم عن الحساب أنه ماذا؟ أنهم اشتغلوا عنه بماذا؟ بلاهية قلوبهم وما شاكل ذلك فعلا. المسائل هذه. التوجيه الثاني، هذا التوجيه الثاني موجود بروح المعاني. شايف روح المعاني؟ ما تشوف روح المعاني نسبه إلى بعض، هو نسان إيه بالي، هو متأثر جدا بأبي حيان كمان، هو هذا الرجل. نعم ألوسي إيه، بس متأثر جدا، ما بلاحظ ولا مش ملاحظ، متأثر جدا بأبي حيان بالأدب، يعني هو كتير هذا بحث أدبي، هو هذا كتاب الروح المعاني ميزته أنه يركز على النكات الأدبية كثيرا، وإن كان عقادي في كثير من الأحيان لكنه يركز أيضا على ماذا؟ على النكات الأدبية كثيرا. على كل حال هذا الوجه ماذا يقول؟ المتعلق واحد وهو الحساب، ولا نسلم أن المقصود من الإعراض أنه لابد أن أكون ملتفتا إلى الشيء، بل يقصد، بل كما يطلق الإعراض على أنك ملتفت إلى شيء وأعرضت عنه، يمكن أن يصدق الإعراض عند اتساع الغفلة. يعني هم في غفلة غافلون، وهم في غفلة وتتسع ماذا؟ غفلتهم فعلا، وهم في غفلة وغفلتهم ماذا؟ في حالة اتساعا فعلا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أيضا مذكور كاحتمال في كتاب روح المعاني فعلا. الأول تصرفنا بمعنى الغفلة، الثاني تصرفنا بمعنى الإعراض. تدلل شو بدك أنت، اختار وأخذ راحتك، ما عندنا مشكلة. الثالث السابق أيضا متعلق واحد هو الحساب، لكن من قال بأن السهو بمعنى الغفلة؟ السهو بمعنى الإهمال، يعني وهم اخترب للناس حسابهم وهم مهملون للحساب، لأنهم ماذا؟ لأنهم لم يلتفتوا إليه أبدا، لهم مهملون له، لما له فعلا. بس ما تمشي سلمة الأول. الوجه الرابع هو الوجه شوي لعله هذا بالذهن يأتي شوي إلى حد ما. هذا الوجه الرابع اللي أذكره مذكور في الكشاف للزمخشري، والرازي ذكره في تفسيره، وحتى ذكره صاحب الأمثل الشيخ ناصر مكارم ذكره هناك أيضا. هذا الوجه ماذا كنا بالأول والثاني والثالث ماذا نقول؟ متعلق الغفلة والإعراض شو؟ شيء واحد وهكذا. لكن إما عم نتصرف بمعنى الغفلة أو نتصرف بمعنى ماذا؟ الإعراض. في هذا الوجه الرابع يقولون لا، الغفلة والإعراض كل منهما له متعلق، فهم غافلون عن الحساب معرضون عن الآيات المذكرة بالحساب، وحينئذ يكون قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يكون تفسير لماذا؟ للإعراض، يكون تفسيرا للإعراض. ما معنى معرضون؟ كأنه سئل السائل سائل وكيف يكونون معرضين؟ تقول له ماذا؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم شو؟ يلعبون. فإذا تكون متعلق الغفلة شيء ومتعلق الإعراض شيء آخر، وهذا الوجب تحافظ على اللغة العربية من دون ماذا؟ ها؟ الآيات هي تكشف عن ماذا؟ عن الحساب. فهم أصلا عندما يريد أحد أن يتكلم، أنت مثلا هلا كم مرة أنت بحياتك يجيبك توعظ لهذا، فعندما يعرفك أنك تريد أن تعظه شو يسوي عنك؟ يهرب منك. فإذا أراد أن تتكلم معه كلمة خير أصلا من دون أن يفهم معناها ماذا يفعل؟ يتلهى عنها باللعب، يقعد يلعب الواتس أب. ما شايفه أنت هذا مرة سوى معك هكذا؟ بس أنا محضر بلدك. نعم إيه أكثر ينسجم هذا واقع تلام أكثر في المقام. فمتعلق الغفلة اقتراب الحساب، ومتعلق الإعراض الآيات الله تعالى، فهم غافلون عن اقتراب الحساب، وهذه الغفلة هي سبب الإعراض عن آياته تعالى فعلا. طبعا هذا يقتضي ماذا؟ أنه في عندنا اسمه. على كل حال هذه الوجه بلاقي جيد، هذا الوجه فتأملوا به. مسألة بعد، في مسألة في هذه المادة صار اختار المسألة في هذه الآية بالي. بعد في مسألة في هذه الآية ونسألكم الدعاء بعد ما تفوت بالآية الثانية ولو مقدار قليل حتى نقول شو نبحث فيها. المسألة الأخيرة في هذه الآية، هل يتعقل شيء اسمه غفلة عن أمر غير موجود، أو أن الغفلة تقتضي أن يكون المغفول عنه ماذا؟ موجودا. هل يمكن لك أن تغفل عن أمر معدوم أو لا؟ أو لابد أن تغفل عن أمر ماذا موجود. طب ما هيدي الأربع وجوه اللي ذكرناها الآن، ذكرنا كم وجه نحن؟ أربع وجوه، كلهم ما قالوا ماذا؟ متعلق الغفلة بحساب، بس في واحد قال ماذا؟ متعلق الإعراض هو الآيات، وإلا كلهم قالوا متعلق الغفلة والإعراض هي هو الحساب. كيف يغفلون ويعرضون عن أمر ماذا؟ غير موجود. وهل يعقل الغفلة عن أمر غير موجود؟ وهل تعقل الغفلة عن أمر غير موجود أو لا؟
الواقع ولا وجود ذهني ولا؟
شو قلت أنت؟
الواقع ولا بنظر موجود أو سيوجد؟
إيه أنت شو رأيك؟ هل يشترط أن يكون موجود واقع؟ نحن كلامنا هل فعلا يكون موجود؟ هل شرط الغفلة أن يكون المغفول عنه موجودا بالفعل؟
لا.
بالفعل خارج ما يكون موجود، فلا يمكن أن تقول غفلت عن شيء ماذا غير موجود. أعطيك مثال، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عم بتكلم عن ماذا؟ عن العذاب، عن العذاب. هل هذا العذاب عندما يقول الله تعالى لقد كنت في غفلة، شو بيكون؟ لقد كنت في غفلة من هذا، عندما يقول لقد كنت في غفلة من هذا، هل هذا يعني أن العذاب موجود أو لا يشترط أن يكون العذاب موجودا؟ هل سلام عليكم شرفني أنت. فإذا هل شرط الغفلتين، هل شرط الغفلتين أن يكون المغفول عنه موجودا أو لا موجود بالفعل؟ ها موجود بالفعل، مش سيوجد، لا يكفي سيوجد، لابد أن يكون موجودا بالفعل فعلا في المقام. نعم بلي
مرات من وجهة نظر بيغفل، ما بيقدر يغفل عن شيء أصلا مش موجود
حتى ذلك. لا مش منتفت للإشكال السؤال بالضبط. هل يشترط في الغفل أن يكون موجود الآن؟ يعني فرض أنت مثلا، أنت مثلا تدري أن ولدك، عفوا، تدري أن ولدك سوف يعود إلى البيت الساعة الواحدة والنصف، هل تقول أني غفلت عن مجيء ولدي إلى البيت مع أنه لم يحضر بعد إلى البيت؟
ما بيرد يهم بالواقع ونفس الأمر شو؟
إيه؟
ما أنا بدي أغفل، فبدي أغفل عن أمر موجود بنظر. إذا النظر مش موجود أصلا بدي أغفل
عنه. عن شيء موجود بنظرك الآن أو يكفي أن يكون موجودا بنظرك ولو بعد حين؟ ايش السؤال؟
بده يكون ناجز
فقط. اها، يعني لا تشترط ماذا؟ ان يكون موجودا بالفعل، لا حتى بنظرك.
انا كل حال مش يكون موجود بالفعل،
ممكن يكون. ما عندي مشكله هذه، معناها مش محل اشكالنا، حل اشكالنا هنا. هل يشترط في الغفله ان يكون الشيء موجودا بالفعل ولو بنظرك؟ ما لنا علاقه اذا طابق الواقع لم يطابق الواقع، مش هو محل اشكالنا. هناك من يدعي انه لا يمكن لك ان تغفل عن شيء الا اذا كان شو؟ موجودا بالفعل. فأنت لو كنت تقطع أن هناك شيئا يوجد مات بعد سنة، لا تستطيع أن أقول ماذا؟ غفلت عنه. تغفل دائما عن شو؟ عن شيء موجود الآن بالفعل في المقام. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذه الدعوة في المقام. لكن ببيانكم ماذا قلتم؟ لا يشترط ذلك، يمكن لك أن تغفل عن أمر سيوجد حتما، يصدق علي أني غفلت عنه في المقام. وهذه لها استعمالات عرفية، لها أول ما لها آخر فعلا في المقام. وأكبر دليل هذه الآية، وأنا أتصور هذه الآية هي دليل على أن الغفلة تصدق حتى عن أمور غير متحققة بالفعل، خصوصا إذا حملنا على الحساب على يوم الحساب، فإن يوم الحساب قطعا ليس موجود الآن، لكنه قطعا يأتي. فنفس أنه قطعا يأتي يصدق عليك أنك غافل، أنك غافل عنه ولو بنظرك، ما عندي مشكلة ولو بنظرك. نعم
أنا حتى أنا ما بقدر أغفل عن أمر مش موجود ولا مستقبل، بس هذا مش معناته أنه هذا مش موجود يعني واقعا الآن يوم الحساب هلا ولا
بعدين، ما عرف هلا موجود يوم الحساب؟ لا، بالآيات واضح، عفوا بالآيات واضح أنه لها أمر إرهاصات الحساب، يوم الحساب له إرهاصات. لا لا، هذه الدعوة أن يوم الحساب لم يقع الآن هذا واضحة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هناك إرهاصات ليوم الحساب، يأجوج ومأجوج، وهذا حنتكلم عنه ما رجع منكمل الصورة كله، ما حنكملها الصورة، بس هي ضمن الصورة أشراط الساعة. في ضمن الصورة هناك ما يسمى ماذا؟ وجاءت أشراط الساعة. هذه في ضمن الصورة، نتكلم عن أشراط الساعة، منهم يأجوج ومأجوج هالمسائل.
أشراط معرفة بالساعة وكشف الساعة
لا هي الآيات مو هكذا، نقرأ الآيات، نقرأ الآيات وأبدا مو هكذا، هي علائم حضور وقت الساعة. بعد ما حضرت الساعة هي بعد هذه الأمور تحت ماذا؟ يوم القيامة فعلا. هذا تمام الكلام في الآية الأولى وأسئلتها السبعة. يقع الكلام بعد ذلك في الآية الثانية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أول سؤال في هذه الآية، ما المقصود من الذكر؟ ثاني سؤال في الآية، هذه من الموجودة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم، في من، هل هذه من تنافي في كم من؟ في اثنان. هل هناك من زائدة أو لا؟ ونبحث بحث شو اسمه، هل هناك في القرآن زائد أو لا؟ هل في القرآن زوائد أو ليس في القرآن ماذا؟ زائد فعلا. هل يعقل أن تقول في القرآن زائد أو لا؟ ثلاثة، ما معنى أن القرآن ماذا؟ محدث. ما معنى أن القرآن محدث فعلا؟ ونتعرض في ضمن هذا على شو؟ نتعرض أنه هل الآية تدل على أن كلام الله تعالى حادث، تدل على أن كلام الله مخلوق، ونبحث هذا البحث إشارة، ما الفرق بين الاستظهار والإسقاط، ما الفرق، لا بحث مستقيم، إشارات يعني في المقام. وفي مطلب، وفي مطلب لسيد الطبطبائي طرحه في المقام بحث فلسفي، باعتبار أنه طلبوا مني أن أشرح كلماته، أنا حأشرح كلماته بتلخيصاته بعباراتي، مو بعباراته الصعبة، بعبارات وتلخيصاتي لمطلبه بالضبط ماذا يقصد بمطلبه. عنده مطلب فلسفي هناك طرحه في هذا البحث عن معنى الكلام واعتبارية الكلام، باعتبار أن النزاع نزاع ما له قيمة وشاكل ذلك، عنده بحث. ها؟ لا، ما بيعتبره نزاع مش معنوي ابدا، عنده بحث مذكور في المقام. انا ما حعلق عليه اشكالات، بس نطرح مطلبه كما هو ولو نبينه وننتقل الى بحث اخر. طبعا يمكن ما نوفق لهذا البحث الجلسه اللاحقه، لعله اللي بعدها تكون في المقام، بس بهمنا ان نتراجع هذه المساله، مساله هل هناك زائد في القران، وهل هذه الآية تدل على أن الكلام الله تعالى حادث ليس بقديم. هذه بحث مسألة الكلام الإلهي، تعرفوا بعلم الكلام تعتبر من أكثر المسائل الكلامية إشكالية، كانت ماذا؟ مسألة حدوث الكلام الإلهي، وكانت تعتبر هذه الآية من أدلة ماذا؟ أن كلام الله تعالى حادث فعلا. هذه أبحاث نطرحها. نعم؟ كلهم عبين. كلهم كلهم لكن انت الحنابلة ما شايفهم بحياتك بعدك، انت ما شايف حياتهم. مولانا ملك قارئ، مولانا ملك قارئ. اوكي ماشي،
هذا القرآن اللي بيلك
كونفوفولي. مهم، فهذه ما بحث نطرحها ان شاء الله تعالى في جلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.